بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام حول التعارض والبحث حول أن الخاص والعام هل هما متعارضان ليندرج في أدلة الترجيح أو التخيير أو التوقف أو لا، وسيظهر أن الاحتمالات بل الأقوال أربعة في النسبة بين الخاص والعام. فمن الاحتمالات أن الخاص وارد على العام، أي على دليله، ومن الاحتمالات بل الأقوال أن الخاص حاكم على العام، ومن الاحتمالات بل الأقوال البعض زعم أنه لا قول بهذا، لكن الميرزا النائني مثلا ذهب إلى هذا القول، سلامنا عليكم، بأن الخاص بالنسبة إلى أصالة الظهور في العام النسبة بينهما التخصص، يعني فوق الورود. الاحتمال الرابع بل القول الرابع وهو لظاهر الشيخ أن الخاص بالنسبة إلى العام، طبعا في إحدى الصور سيأتي التفصيل، هي صور أربعة، الخاص بالنسبة للعام ليس حاكما ولا واردا ولا أن مورده خارج تخصصا عن العام، وإنما هو يتقدم عليه بالترجيح لحكم العقل، الدوران فالترجيح لحكم العقل، وسيأتي توضيح الفروق بين هذه الآراء الأربعة كما ستأتي الثمرة، ومنها من الثمار أنه على الوجه الرابع اللي الشيخ انتخبه في إحدى الصور الأربعة الآتية، فإن النسبة فإن العام والخاص سيندرجان في المتعارضين، لكن يرجح هذا على ذاك أحيانا أو غالبا. هاتان ثمرتان، أنه دخل في بحث التعارض ورجح الخاص على العام لا دائما بل غالبا. وأما لو قلنا بالحكومة أن الخاص حاكم على العام، مو حاكم على نفس العام، يعني حاكم على دليله، لأنه هو خاص بالنسبة إلى هذا الفرق. إذا قلنا بأن الخاص حاكم على العام أو وارد أو الخروج تخصصي، خروج مورد الخاص عن العام، فإنه لا تعارض سالب بانتفاء الموضوع. إذن هذا البحث يحتاج إلى دقة على حسب مطاوي ما سيأتي. هذه هي النقطة الأولى. إحنا الآن بدأنا نعيد صياغة البحث بشكل أكثر نظما، لأن الدرس الأخير إحنا دخلنا في صلب البحث هكذا بدون تمهيد، فشفنا التمهيدات أولى وضرورية في فهم المطلب وعمقه والتقييم له، فيكون البحث 29 الماضي متأخر عن بحثنا بدرسين أو ثلاثة حسب التسلسل المنطقي. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا وهي قاعدة من القواعد، أنه على حسب كلام الشيخ وآخرين فإن هناك نوعان من الأصول. النوع الأول المعروف لدينا والمتداول دائما، المسمات بالأصول العملية، لكن هناك نوع ثاني هو مورد الابتلاء في بحثنا، والبحث كله يعتمد على هذا النوع من الأصول، الأصول اللفظية. فهناك أصول عملية وهناك أصول لفظية. ما هو الفارق بينهما؟ الفارق أن الأصول العملية تتحدث عن حكم الشارع وتتناول حكم الشارع بالإقرار أو الرفض للوظيفة فيها وفيه. أما الأصول اللفظية ما تتكلم عن حكم الشارع، تتكلم عن كلام الشارع، يعني تتكلم عن الدليل مو عن المدلول. تارة نتكلم عن المدلول، هل التبغ حلال أو حرام، هذا كلام عن المدلول عن حكم الشارع، فنجري أصالة البراءة لدى الشك في التكليف، أو الاشتغال لدى الشك في المكلف به مع عدم وجود حالة سابقة ملحوظة إلى آخر الكلام. فتارة نشك في الحكم، حكم الشرع، فهنا مجرى الأصول العملية لو لم تكن الأدلة الاجتهادية موجودة. تارة لا، احنا ما نتكلم عن الحكم، نتكلم عن الدليل نفسه. هذا الدليل شنو دلالته؟ شنو حدود دلالته؟ لازم تكون هناك أصول مرجعية. مثلا من الأصول المرجعية أصالة الحقيقة في مقابل المجاز. الشارع قال جئني بأسد، فما هو المراد من أسد؟ هل الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع؟ أصالة الحقيقة تقول المراد الحيوان المفترس مثلا. وكذلك في ألفاظ المعاملات لو قال بع، فالمراد المعاملة الصحيحة والباطلة بناء على أن اللفظ موضوع للصحيح، وفي العبادات كذلك وغير ذلك. مثلا أيضا أصالة الإطلاق، مثلا أيضا أصالة العموم، هاي أصول، أصول لفظية تتحدث عن الدال مو عن المدلول. طبعا الدال طريق للمدلول، فالمدلول تارة احنا ما عدنا أدلة، فهنا مجال الأصول العملية. تارة لا عدنا أدلة فنجي للأصول اللفظية، فإحنا على أي تقدير في دائرة الأصول بين عملية ولفظية. فإذا الأصول اللفظية هي في دائرة الأدلة الاجتهادية، الأصول العملية رتبة متأخرة عنها، ويجمعها أصالة الظهور. أصالة الحقيقة من مصادق أصالة الظهور، وكذلك أصالة الإطلاق وأصالة العموم وما أشبه ذلك من الأصول التي نقبل بها، مثل أصالة الاشتراك المعنوي أو لا نقبل، أو الاشتراك اللفظي نقبل أو ما نقبل حسب الكلام. إذن هذا أيضا كلام أن الشيخ في الرسائل وتبعه كثيرون قالوا بأن لنا أصولا لفظية منها هذه الأصول. لكن هنا أشير ثم بعد ذلك نوضح أكثر، لأن توضيح إشكالنا على هالمصطلح في ضمن النقطة الثالثة الآتية راح يتضح ليش. أن هذا التعبير مهم وعلى حسب المبنى غلط، ولعله مبنى المشهور. ليش؟ لأنه عندما نقول أن عندنا أصول لفظية، الأصول موضوعها الشك، أليس كذلك؟ هذا الفرض، الأصل موضوعه الشك. ستشك في الحكم فيصير أصل عملي، تشك في الدلالة فعندك أصل لفظي ترجع إليه. فالأصول موضوعها الشك، لكن هذه قواعد مو أصول. حسب التحقيق المنصور والمشهور، هاي قواعد مو أصول، يعني ليس موضوعها الشك، ظرفها الشك. هذا راح يتضح أكثر لاحقا، لذا هذا التعبير مهم، وبعد ذلك سيتضح وجه إشكال دقيق لنا على الميرزا النائني وعلى غيره منطلقا من هذا المصطلح. هو الميرزا مو مبنى هذا واقعا، لكن اللفظ في تصورنا أوقعه في اللبس، كما سيأتي إن شاء الله في وجه إشكال دقيق على كلامه. فالتعبير بالأصول اللفظية في تصورنا غير تام، لازم نعبر بالقواعد اللفظية. لأنه مشترك أوهم مثل الميرزا النائني على عظمته وعلى دقته، فليش تستخدم لفظ مشترك؟ خلنا نستخدم لفظ صريح، نقول الأدلة اللفظية، نقول القواعد اللفظية، يعني الأدلة ينصرف إلى الأدلة، نقول القواعد ولا نقول الأصول والصح مشترك، لكن حيث أنه مشترك بين أربع معاني، فقلت أولا كثير من المبتدئين يقعون في اللبس، يتصورون بالفعل هذا أصل اللي هو فاهمي أنه موضوعه الشك وليس ظرفه الشك. ثم حتى مثل ميزنا يعني في البحوث الدقيقة، لأن ذهننا ينصرف إلى الأصل اللي دائما بالأصول نشتغل عليه اللي هو الأصول العملية. هذا كثرة الاستعمال في الأصول، هكذا الأصول العملية، فأوقعه في لبس كبير سيأتي في بحث لعله غد إن شاء الله. لذا إحنا نرى أن التعبير بالأصول اللفظية فنيا مو صحيح. نعم إذا واحد مبنى أنه بالفعل أصل كما سيأتي، أن هاي أصلا أصول وليست حجة من باب الظن النوعي، إراثها الظن النوعي والكاشفية، هذا يقدر يعبر بالأصل، لكن يقع في مشاكل كثيرة كما سيأتي. إذن هذه مسألة توضيحها يأتي لاحقا إن شاء الله، فبس خلوها في بالكم أن هكذا مصطلح موجود وهو أساس يعني جوهري في كل البحوث، يعني كل اللغة تعتمد على هاي الأصول أو القواعد، يعني كل ما إحنا نحشي التفهيم والتفاهم يعتمد على هاي الأصول، ولا ما يمكن بدون هاي الأصول أو القواعد التفهيم والتفاهم. كل واحد يحكي حكاية يقول كان مقصودي من المطلق المقيد، مو لازم أجيب قرينة لأنه اللفظ ما عنده شيء أصل، لأنه الأصل هو الإطلاق، مقصودي من العام الخاص، مقصودي من الحقيقة المجاز، لا يستقر حجرا على حجر. فهي أصول عقلائية مسلمة، أي قواعد عقلائية مسلمة. النقطة الثالثة اللي بها تحليل النقطة الثانية، وهنا ينتخب المبنى. الشيخ وتبعه الميزدناني وآخرون لهم تقسيم ثنائي في هاي النقطة الثالثة، لكن التدقيق يقودنا على أن التقسيم سداسي كما سيتضح. نقول أول نبدأ بكلام الشيخ بإيجاز وكلام الميرزا النائني، بيت القصيد في هاي النقطة، لأن البحث كله يبتني على هاي النقاط اللي الآن نطرحها، أنه نريد نشوف الخاص، بحثنا هذا الخاص هل هو وارد على العام أو حاكم على العام أو خارج مورده تخصصا من العام، مو داخل به حتى يخرج. هذا يبدو كلام عجيب، لذا البعض ادعى الإجماع على خلافه، لكن الميرزا النائني يصرح بالالتزام به مثلا، أو أنه لا من باب الترجيح العقلي كما سيأتي إن شاء الله. النقطة الثالثة هي أنه ما هو وجه اللي هذا، هنا بدأنا البحث الدرس 29 من هذه النقطة، ما هو وجه تقديم مثلا الخاص على العام أو المقيد على المطلق أو الحقيقة على المجاز، بتعبير آخر أصالة الظهور، هاي اللي يسموها أصالة الظهور اللي احنا قلنا خلينا نسميها قاعدة الظهور. هذه المسمات أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة اللي هي من مفرداتها الأعلام، كل واحد عبر بشكل، احنا بنجمع كل التعابير ووضحنا النسبة بينها. يعني أحيانا الشيخ يقول أصالة الحقيقة، أصالة العموم، الميرزا يقول أصالة الظهور. أصالة الظهور وجامع يعني مقسم لأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة ما أشبه ذلك. فأصالة الحقيقة أو إن شئت فقل بتعبير عام أصالة الظهور، ما هو وجه هنا الدقة بناء العقلاء عليها؟ يعني ليش العقلاء بنوا على أصالة الظهور أو قاعدة الظهور فلا يبنوا عليها أصلا؟ ليش بنوا؟ الوجوه حسب الميرزا النائني تبعا للشيخ، الميرزا النائني في الفوائد تبعا للشيخ في الرسائل، وجهان، لكن هي ست، نذكر الوجهين ثم نفصل. الوجه الأول هو الكاشفية النوعية، وبتعبيرهم الظن النوعي. يعني العام ليش العقلاء بنوا على أصالة العموم؟ لأن العام كاشف نوعي بذاته، أي بوضعه ومعرفتنا بالوضع. فلما نقول بذاته أي بوضعه، مو ذاتي باب البرهان، العام كاشف نوعي عن العموم، عن إرادة العموم عندما يجعل متعلقا للحكم. أكرم العلماء كاشف نوعي عن إرادة كل عالم عالم. هذا وجه، أن وجه أصالة العموم أو أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق هو أنه كاشف نوعي عن المراد، هذا وجه. وهو الصحيح إجمالا، وبناء عليه فهي قاعدة وليست أصلا. الوجه الثاني للشيخ والميرزا يقولوا من باب أصالة عدم القرينة، يعني أصالة الحقيقة ترجع إلى فتشي عدمي. الآن أرجعنا إلى شيء وجودي، إن أصالة الحقيقة يعني ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيقي. يقول لا، القول الثاني أصالة الظهور تعني، ومنها أصالة الحقيقة وغيرها، ترجع إلى مو إلى الظهور، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأرجعناها إلى أمر سلبي. يعني إحنا عندما نشوف قال أكرم العلماء، فليش نحمل القائل أن مرادك كل واحد واحد من العلماء؟ نقول لأنه ماكو قرينة، فعدم القرينة يصنع الشمول، عدم وجود قرينة على الخلاف. هذا ظاهر كلام الميرزا طبعا والشيخ، لكن التدقيق يحتاج إلى تشقيق. أنا أقرأ عبارة الميرزا الآن اللي هي منتزعها من كلام الشيخ طبعا، يعني عبارته مجموعة. يقول الوجه في عمل العقلاء على الظهور، اللي يسميها في مكان آخر أصالة الظهور، كون الكلام كاشفا في نوعه عن المراد النفس الأمري، فلا يحتاج في استخراج المراد إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. هاي لا يحتاج، تحتاج توضيح سيأتي. هذا القول الأول. أو هو يعني عمل العقلاء على الظهور لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة. فأصالة الظهور إذن إما إيجابي، أمر إيجابي، وإما سلبي، إما قاعدة وإما أصل. أما التفصيل، طبعا الشيخ في الرسائل بنى كل كلامه على هذين الوجهين، لذا لازم نعرف يعني التشقيقات هي أكثر لو نفس هالوجهين، تشقيقات في نفس هالوجهين لكن فيها تفصيل، يعني مو بهكذا ببساطتها. فنقول بأنه أصالة الظهور أو وجه بناء العقلاء على أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، المحتملات فيها بل الأقوال ست، يمكن واحد منها ما في قائل، ما به قائل، لكن عموما خمسة منها قال بها جمع. أكرر، وجه بناء العقلاء على أصالة الظهور، الوجه الأول هو الظن الشخصي، بعض المحققين قالوا بذلك حتى لا على الانسداد، هاي هنا دققوا فيها، على الانسداد هو واضح، حتى على باب الانفتاح فإن بعض المحققين ذهبوا إلى أن حجية العام بتعبير آخر، أي وجه بناء العقلاء على أصالة الظهور نعبر عنها بتعبير آخر حجية العام، هذا يصير مختصر، للمصباح عبر بحجية العام، فهي عبارات كلها تصب في مؤدى واحد. وجه حجية العام هو إفادته الظن الشخصي، وجه حجية المطلق إفادته الظن الشخصي بأن مرادك كل الأفراد، وهكذا. فوجه أصالة الظهور شنو؟ إفادة هذا اللفظ الظن الشخصية. زين، الآن هنا دققوا، إذا قلنا بأن العين كل واحد عندما يسمع قال أكرم العلماء فيحصل له ظن شخصي بأن مراد هذا، ولذا هذا القائل يقول، ما نقبل كلامه لكن يقول مبنى لا نقبل، ولذا إذا العقلاء لسبب أو لآخر لقرينة حافة شكوا فلم يظنوا ظنا شخصيا، ما يبنون على العموم، هذا المدعي يقول. إذا صدق الشك ما يبني، يقول شو علي أنه النوع قد يستفيد من الكلام هذا، أنا شخصيا أشوف قراءة معينة تشككني في أن هذا مرادح. إذن هذا القول الأول. نتيجة هذا القول ماذا تصير؟ ما هي في النسبة بين العام والخاص؟ لو قلنا العام حجة من باب الظن الشخصي، النتيجة لو أن خاصا قام على خلاف العام، حتى هنا كلش مهم، حتى إذا الخاص ما كان حجة أصلا، من طيران الغراب أصلا مو حج، وجريان الميزاب من الطيف، لو حصل، لو قام ظن شخصي على الخلاف أو تشكيك على الخلاف، فالعام يسقط عن العموم. مشكلة كبيرة تحدث في كل الفقه لو التزمنا بهذا، لأنه يقول وجه حجية العام هو الظن الشخصي، فإذا واحد فقد الظن الشخصي لحلم من الأحلام فالعموم بعد يسقط عن العموم. إذن الخاص وغير الخاص أي شيء معارض، يعني أي شيء معارض في الظهور البدوي، أي شيء معارض حتى إذا ما كان معتبر، لو أطاح بالظن الشخصي فراح يكون، راح يكون وارد أو كالوارد. ليش راح يكون وارد؟ بعدين نجي إلى كالوارد. السبب في ذلك أنه أطاح بموضوعه، لأن الوارد شنو هو؟ أن أحد الدليلين يزيل موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد، هذا الورود، مثل الأمارات بالنسبة للأصول العقلية على الأقل. أحد الدليلين يزيل موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد. زين، الخاص اللي هو مو حجة، خبر أبو هريرة على التخصيص قام، بس لأجل قيام هذا الخبر أو لأجل حلم وطيف من الأطياف أنا لم يحصل لي عندئذ ظن بالوفاق من العام، فهذا شنو؟ أزال موضوع حجية العام، موضوع حجيته هو الظن الشخصي، أزاله خلاص، فوارد عليه. كلش مشكلة عظيمة صير أنه كل شيء غير معتبر يصير وارد، مو حاكم، وارد. إذن هذا الاحتمال الأول اللي يمكن أن يقال هو قول أول ونتيجته. القول الثاني اللي هو الحق لكن للصورتين، اللي الشيخ أطلق الكلام هكذا، لازم نشوف إحنا مبنانا أي صورة من الصورتين. القول الثاني أن نقول بأن أصالة الظهور والحقيقة والإطلاق والعموم، أو إن شئت فقل وجه بناء العقلاء على الظواهر والظهورات وتمسكهم بها، ليس الظن الشخصي وإنما الظن النوعي. وهنا قولان. القول الأول لهذا ظاهر عبارة الميزة النائني كانت، هذا هنا كلام الميزة هالصورة تصير، وثمرت كلش مهمة. عما لو قلنا بالقول الثالث أن نقول بأن وجه أصالة الظهور هو الكاشفية النوعية، بس خلص، من دون نظر إلى وجود قرينة على الخلاف منفصلة وعدمها. الكلام كله في القرائن المنفصلة المتصلة في نفس الوقت، ضيق الظهور، ضيق فم الركية، لا تسمح للظهور بالانعقاد، إنما الكلام في المنفصل، الخاص المنفصل أو المقيد المنفصل أو ما أشبه المقيد المنفصل. الوجه الثاني أكرر أن نقول بأن وجه حجية العام أو أصالة الظهور أو أصالة العموم وما أشبه هي الكاشفية النوعية عن المراد النفس الأمري حسب تعبير الميرزا، المراد الجدي حسب تعبير المشهور، من غير نظر، من غير نظر، يعني لا بشرط، لا هو بشرط، لا هو بشرط الشيء، لا بشرط، من غير نظر إلى وجود قرينة منفصلة وعدمها. فش يصير النتيجة؟ النتيجة جدا مهمة هنا، أنه بمجرد ما جاء عام ولم يكن هناك مخصص متصل، الظهور يصير حجة علينا، ما علينا، سيجي بعدين منفصل، ما يجي ومشكلته، ليش المولى ما جاب المخصص، لم يلصق مخصصه بعامه. هاي النتيجة مهمة جدا، أنه بمجرد ما جاء عامون فأصالة الظهور حجة للكاشفية النوعية، مع قطع النظر عن احتمال، هاي العبارة الأدق، ورود مخصص منفصل وعدم حجة، خلاص فعليك أن تلتزم. طبعا هنا الميزم إلى تفصيل بين الصورتين سيأتي لعله لاحقا. هذا الوجه الثاني. وبعدين لاحظوا نشوف النسبة أنه شنو راح يصير الورود على هذا الحكومة، شو يصير هنا كلام دقيق، نأجل نخلي النقطة الرابعة. الوجه الثالث أن نقول مثل ما هذا اللي بأذهانكم لعله موجود ولعله بالعرف هكذا، أن نقول أصالة الظهور أو وجه بناء العقلاء على الظهور مركب من أمرين، واحد الكاشفية النوعية، الشيء الثاني زائدا عدم وجود قرينة على الخلاف. موجب أذهانكم، يعني عندما المولى يقول أكرم العلماء، فإحنا نترصد نشوف القرينة على الخلاف مثلا مانع أو على رأي هي جزء المقتضي. هنا أيضا تفصيل، يعني في الواقع صارت ثلاث أقوال، فالنتيجة تصير سبعة أو ثمان أقوال، لأنه الصورة الأخرى بنفس الكلام يأتي فيها. إذن القول الآخر هو أن نقول بأن وجه بناء العقلاء على أصالة الظهور هو الكاشفية النوعية، هي مرحلة الاقتضاء والمقتضي، زائدا عدم وجود مانع اسم القرينة على الخلاف، أو لا المقتضي يتركب من جزئين، الكاشفية النوعية وعدم القرينة على الخلاف، هذا مجموعا يصنع أصالة الظهور اللي صارت هنا أصل طبعا بعد ما صارت قاعدة، لأن اعتمدت في ركنها لها ركنين، ركن المقتضي وركن شنو الجزء الآخر من المقتضي، وهذا كلام. فهنا راح يجي كلام الشيخ الدقيق أنه هنا ورود، والميرزا النائن يقول بأن كثير من العلماء لم يفهموا كلام الشيخ فأخطأوا فيه، كلام الشيخ في الرسائل دقيق، فيفصل تفصيل كلام تراجعوا كلامه. والعراقي في الحامش يحمل على الميرزا النائن بما لعله أنه أنت يعني لم تتوجه جيدا لكلام الشيخ، فكلام دقيق يعني لازم نشوف شنو بالنتيجة المخرج شنو، بحيث الفحول يتهم بعضهم بعضا بأنه لم يلتفت إلى كلام الشيخ جيدا، وأنه شنو مراد الشيخ من هذه الكلمات. وليس المهم جدا ومراد الشيخ بالضبط وإن كان مهما، المهم الحقيقة نكتشف أنه شنو هي المعادلة. فهاي الصور راح تضع يدنا على المفصل، وقلنا ذاك المصطلح المشترك في الأصالة لعله وجه اللبس والخلط. إذن هذا احتمال على أقواله الثلاث. الاحتمال الآخر يعني الأقوال الأخرى التعبد، هذا القول طبعا يعتبروه بعض الأصوليين ضعيفا جدا، لكن البعض ذهب إليه، فلازم في البحث الأصولي نشير إليه. ما هو وجه حجية أصالة الظهور؟ التعبد، ذيك كانت التعقل يعني الظن الشخصي أو الظن النوعي بوحده، أو زائدا في مرحلة الاقتضاء عدم القرينة على الخلاف، أو زائدا في مرحلة المانع عدم المانع. الوجه الآخر أن نقول بأن الظواهر حجة باب التعبد، الشارع يخو في محله، والعقلاء يقول غمض عينك وابني على ذلك، مثل الاستصحاب على رأي أنه أصل مو أمارة. الاستصحاب إذا قلنا أمارة يعني كاشف نوعي عن الواقع، عن بقاء ما كان، إبقاء ما كان. أما الرأي الآخر يقول مو كاشف نوعي، وإنما يعني حتى الحياة تنتظم مثل الأصول العملية، فهي وظيفة عملية امشي عليها. قول يقول بأن هاي الأصول اللفظية أصالة الحقيقة، حتى الحياة تنتظم وإلا مو كاشف عن الواقع، عن المراد الجدي على الطرف. بس إذا ما نعطيك قاعدة كأصل عملي يعني كأصل لفظي أصلي وليس قاعدة، الحياة تختل، فنقول كلما قال جئني بأسد فأنت ابني على أن المراد المفترس، هسه مراد الواقع شنو احنا شعلنا. هذا رأي يعني يحتاج إلى أيضا بحث. هذا الرأي أيضا ينشطر للأقوال الثلاثة، أنه هل نقول بأن الاحتمالات الثلاثة، هل نقول بأن الظواهر حجة من باب التعبد مطلقة؟ احتمال. نقول من باب التعبد زائدا أصالة عدم القرينة كجزء من المقتضي؟ احتمال. نقول بالتعبد زائدا أصالة عدم القرينة على الخلاف كمانع وعدم مانع هم احتمالون، وتتمة الحديث غدا إن شاء الله. المهم طالعوا هاي الكتب لأن البحث دقيق، يعني من الرسائل إلى الفوائد الأصول إلى العراقي إلى غيره، بحث دقيق وحري بالتأمل والتدبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.